موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
استرداد مكانة الإنسان في المسيح،
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. استرداد مكانة الإنسان في المسيح هو عنوان هذا اللقاء الذي قد يطول. على قدر ما أسمع من أسئلة من الإخوة والأخوات، وعلى قدر ما نستوعب الحراك الثقافي والسياسي والاجتماعي في مصر، إيه مكانة الإنسان في المسيح؟ يجب أن نعود إلى طبيعة العلاقة الإلهية الإنسانية في العهد القديم. في العهد القديم وتحت حكم الشريعة، الوحيدين اللي كان ليهم مكانة خاصة في المجتمع العهد القديم هم الأنبياء، ودول يعني ما كانوش محاطين بعناية من المملكة وأرمية تحط في بير، وفي التقليد اليهودي والمسيحي أشعياء حطوه في شجرة ونشروه بالمنشار، مات يعني. فإيليا كان هربان من أخاب، دول يعتبروا القلة أو النخبة اللي كان ليها حرية الروح في مجتمع كان منقسم بين الثلاث فئات تتحد من أجل المصلحة وتتصارع إذا اختلفت المصلحة. الفئة الأولى هي الطبقة الحاكمة، الملوك والبيت الملكي والأسرة المالكة، ودي يعني ما كانتش نظيفة قوي، كان في انقلاب أبشالوم على أبو داود والانقسام بعد ممات الملك سليمان، يعني في صراعات على السلطة، والشعب بياخد جانب مع هذا أو ذاك حسب المصلحة وحسب الوضع الاقتصادي والتجاري السائد في زمن الصراع على السلطة. والحقيقة التاريخ السياسي العهد القديم لو تقرأ كويس جدا وتدقق فيه تجد ان هو في حقيقة الامر لا يختلف عن المسرح العالمي الموجود في ايامنا، صراع السلطة، وصراع السلطة باسم الدين كمان، يعني لان ده هو القناة الوحيدة اللي الاسرة الحاكمة او السلطة الحاكمة تتمكن من الحديث مع الشعب وجمع الاتباع. يعني أنا أتابع أخبار العراق لأن يعني لينا إخوة أحباء من السريان، ولما قريت عن جبل سنجار، سنجار دي كانت أكبر تجمع مسيحي رهباني، إحنا عندنا في الكنيسة القبطية يقول لك باللحن السنجاري اللي هو واضح إنه جاي من منطقة من الرهبنة السريانية، ودي يعني كانت مركز ثقافي كبير جدا في الكنيسة السريانية، وانهار تحت غزوات الفرس، وبعدين جاء الإسلام فانزوى تاريخ سنجار، وبعدين النهاردة في الأخبار العالمية ان في حوالي 50,000 مسيحي ومن الطائفة اليزيدية، ودول اليوم يعني عقائد غريبة شوية، محاصرين في الجبال بدون أكل بدون مية، وحاجة من اتنين يعني يوصلهم معونة يا إما يعني يموتوا من الجوع والعطش، وربنا يرحم لأن كان في قرار أخذه الرئيس الأمريكي بضرب تجمعات داعش بالطيران، وحصل على الأقل قصف جوي مرتين أو ثلاثة على ما أذكر. وصراع السلطة باسم الدين يعني أغرب شيء اتقال واتنشر على مواقع كتير الحقيقة، إن الستات النساء المسيحيات اتباعوا سبايا أسرع حرب في سوق الموصل وفي سوق نينوى. وصدقوني يعني بدون أي محاربة ده كان هيكون مصير الأقباط لو كان الإخوان استمروا في الحكم، لأن كانت داعش تخش مصر، هي دخلت في صحراء سيناء وراحت ليبيا وبتحاصر الدولة المصرية. وربنا يعني يرحم رجال الشرطة والقوات المسلحة ويدي دعم للإخوة المسؤولين عن الأمن. يعني أنا بقول هذا الكلام من قلب الحقيقة، لأن انهيار الدولة المدنية هو قضاء على المسيحية وقضاء على الإسلام الوسطي كمان، يعني مش بس المسيحية. فالفئة الأولى تتصارع على السلطة هي الطبقة الحاكمة أو الأسرة الحاكمة، والفئة الثانية الناس اللي مسكين تطبيق الشريعة، ودول الكهنة، وبعد كده في زمن السيد المسيح وقبليه في زمن الرب يعني كان في الفريسيين، وإحنا بنسميهم الكتبة في العهد الجديد في الترجمة العربية، ودول يعني يكادوا يكونوا مثل المحامين عندنا اللي بيفسروا الشريعة وبيدوا أحكام خاصة بالصراعات الشخصية. والفئة الثالثة هو الشعب، والشعب ده طبعا هو في الحقيقة، ودي النقطة الحساسة في أي صراع عالمي أو محلي، مدى مساهمة الشعب في الصراع. يعني لا يمكن لحزب أو لقوة سياسية أيا كانت أنها تحكم شعب بأكمله، دي ما حصلش في التاريخ. ممكن الحكم الاستبدادي يوصل للسيطرة والقهر مثلا في خلال فترة معينة، لكن لابد تقوم ثورة شعبية. حتى في تاريخ الفرعوني حصل ثورة شعبية على الأقل مرة، ودي كانت القوة الأساسية اللي بتمد. ده بقى الكلام الغريب يعني لازم يتقال، إن الحركات الأصولية والصراعات على أي شيء بيعتمد على تأييد الشعب. القوة السياسية بتلجأ إلى الغوغاء، وطبعا الأنبياء واخدين موقف مش محايد أبدا، موقف معلن في الكلام وفي التعليم وفي التصدي لأخطاء استعمال القوة أو في تعدي الشريعة. دول الثلاثة اللي كانوا مسكين المجتمع. طب إيه مكانة الإنسان في العهد القديم؟ إيه يعني الإنسان مكانته إيه في العهد القديم؟ الإنسان في العهد القديم، وده شيء محير برضو، إن الكلام على الصورة الإلهية في الإنسان يكاد يكون اختفى بعد التكوين والمزامير. الثقافة الكنعانية والغزوات والحروب أهدرت كرامة الإنسان اللي موجودة في المزمور 8 وفي تكوين 2:7، الإنسان خلق على صورة الله. وتجد في التشريعات في اللويين وفي التثنية حاجتين يبدو أنهم ضد بعض. الحاجة الأولى، خد بالكم منها كويس قوي، إن في تشريعات لحماية الحياة. يعني في مبدأ عام في الديانة اليهودية إن الشريعة أعطيت لكي تحمي حياة الكائنات كلها بما فيها الإنسان، وإقرار العدل، يعني في اعتراف بالانحراف وبالخطية وبالشر وبعدم قدرة المجتمع على إقرار الحق وإعطاء كل ذي حقه. في هنا مشكلة لازم تتعالج بالقانون، مش ممكن تتعالج بطريقة شخصية. الجانب الأولاني هو حماية الحياة، لما الجانب الثاني هو تكبيل الإنسان بممارسات تبدو في نظرتنا كمسيحيين غير معقولة، خاصة بطهارة الجسد ولمس الميتين والعلاقة الزوجية وحاجات كتير يعني ما فيش داعي لذكرها، موجودة ومش عايزين نضيع وقت فيها. إنما هي كلها يعني كل ما قيل عن العلاقة الزوجية لازم يستحمى ويغتسل إلى آخره. الخلفية التاريخية اللي ما بتتقالش عندنا في الكنيسة إن في ديانة أخرى هي الديانة الكنعانية، والديانة الكنعانية كانت بتاخد الدم بتاع المرأة في الحائط وبتستخدمه في العبادة للخصوبة فيرتيليتي، ونفس الكلام على الحيوانات المنوية اللي بيفرزها الرجل، يعني كان تستخدم أحيانا في السحر. فلذلك التقييد في الحاجات دي كان مقصود بفصل الشعب عن الشعوب الأخرى وخلق ثقافة واعية بالإنسان كشيء محمي بالشريعة. فما يكون للإنسان يعني مثلا لقب ابن الله نادر استعماله في العهد القديم ونادر استعماله في الصلوات، يعني أشياء بيتكلم عن إن الله هو أبونا بمعنى خلقنا بس، ما فيش كلام أكثر من كده. والوحيدين اللي بيسكن فيهم الروح القدس للنبوة، وخد لبالك أنا قلت يسكن فيهم للنبوة، هو الأنبياء، والملك بيمسح لكي يقود الشعب ويأخذ الحكمة الإلهية. وأحسن مثل عندنا هو الملك داود والملك يوشيا. ما عندناش كلام كتير يتقال غير إن الإنسان العهد القديم، العهد القديم واقف وعلى راسه من فوق الشريعة ومحاط بالثلاث قوى اللي احنا قلناها، ولا يملك الإنسان إنه يتكلم عن مكانة وعزة الإنسان إلا العزة والمكانة اللي تعطيها الشريعة للإنسان. ودي نقطة مش لازم تغيب عن بالنا على وجه الإطلاق، في مكانة للإنسان الشريعة بتحميه طبعا. كان عندي مجموعة من الإخوة الأمريكان من حوالي أسبوع، وكنا بنتكلم على حكم الشريعة، يعني فقلت لهم يعني دراسة التشريعات بتاعت الربائز احنا بنسميهم بالعربي الحخاميين جيدة جدا، لأن الحقيقة في أحكام قانونية تكاد تكون في مطرح. وطبعا في أمثلة في التاريخ اليهودي، واحد مثلا يعني واحد كان بيتمرن على الرماية بالسهم وحاطط لوح خشب وبيتمرن عليه، فابن جاره راكب على حمار معدي هو متمرن فانحرف السهم فموت ابن جاره، فقدم المحكمة طبعا قتل خطأ. فتفتكروا الحكم يعني حكم قلتهم يعني قضاء القتل دي لازم يكون ثلاثة قاعدين في المحكمة مش واحد، علشان يعني يضمنوا ان في عدل وفي فرصة للتداول في الرأي. فكر حكم المحكمة كان ايه؟ حكم المحكمة ان الاخ ده اللي كان بيتمرن على الرماية بالسهم يرجع للأسرة، أسرة القتيل تتبناها الأسرة كابنها، ويصرف دخله على الأسرة ويسيب الأسرة بتاعته. وليه؟ لأنه لو قتل الأسرة التانية لن تستفيد من قتله أو من رجمه، خلاص ابنهم اتقتل الخطأ والقاتل عايش، فلو قتلوه يبقى ما فقالوا طيب انت تروح للأسرة اللي انت قتلت ابنها وتعيش معاهم وتصرف عليهم وتبقى ابنهم وتنقطع صلتك بالأسرة بتاعتك. حكم يبدو غريب لكن في رأيي أنا الشخصي عجبني جدا أنه في نوع من العدل، عدل فعلا، عدل إنساني يحفظ الحياة وما يهدش لمجرد الهدم. يعني هو في طبعا أحكام بالقتل لكن كان الأحكام محدودة، لأنه هو بيرى إن في مصلحة عليا في بقاء الإنسان حي لكي يخدم لا لكي يموت. وفي أمثلة كتير جدا ما عندناش وقت ليها، لكن يعني ده من الأمثلة الصارخة الحقيقة، وموجود في مجلد مجلات التلمود وشيء مذهل الحقيقة. بعد الجديد الحقيقة اختلف الوضع تماما 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 عن العهد القديم. ليه؟ في ثلاث أسباب حقيقية إخوة يعني أنا أتوسل في الرب يسوع أنك ما تنساهاش، اوعى تنساها مهما كان نوع التعليم اللي أنت بتسمعه أو الموجود حولك، اوعى تنساها. سبب الأولاني زي ما قلنا إن العهد الجديد مش مؤسس على علاقة زي المعاهدة بين الله وبين الشعب أبدا. العهد الجديد مؤسس على شخص رب يسوع اللي بيجمع الله والإنسان في شخصه، ولما جمع الله والإنسان في شخصه أو في أقنومه ما كانش فيه شريعة ولا وسيط ولا ناموس ولا أنبياء، ده عمل إلهي تطوعي اختياري حر وجاء بسلطان المحبة الإلهية على لسان الرب يسوع المسيح له المجد في يوحنا 10:18 لما بيتكلم على ان هو الراعي الصالح، لي سلطان ان اضعها وسلطان ان اخذها ايضا، هذه الوصية قبلتها من ابي، يعني بموت بحريتي لان ده الاتفاق اللي بيني وبين الاب. وكان واحد من الاخوة بعت لي مقالة على ان خطايانا صلبت المسيح، فرديت عليه 4-5 سطور، قلت له يا اخي ما تقولش الكلام ده، يعني الكلام ده يبدو صحيح لو هو مش صحيح، لان الخطيه ليست هي سبب صلب المسيح، لا سبب صلب المسيح المحبه الالهيه. فانت لما تشيل المحبه وتحط الخطيه الخريطه اتغيرت، هاخد تعبير الخريطه من الاعلام المعاصر، الخريطة غيرت ليه؟ لأن الدافع وراء الغفران هو المحبة، مش لأن في مشكلة ربنا عاوز يعالجها، لا، لأن ربنا بيحب الإنسان سواء في مشكلة ما فيش مشكلة، فالمحبة موجودة، محبة لم تقيدها مشكلة الإنسان ولا كانت من أجل مشكلة الإنسان. أنا مش محبة وانا بحبك لانك انت مشكلة بقى ساعدك، لا انا بحبك سواء انت في مشكلة ما عندكش مشكلة. احنا بننسى نقطة خطيرة جدا، ان الذي خلق الانسان هو الكلمة اللوغوس مع الاب ومع الروح القدس، بننسى. وانا مش عارف دي حصلت ازاي لكنها موجودة واتناست وضاعت ومزعجة جدا. فالعهد القائم على الشخص بدون وسط الشريعة بيدي للانسان أربع حاجات في مكانة الإنسان عند الله، أربع حاجات مش موجودة في العهد القديم خالص وما تدورش عليها في العهد القديم. ولذلك أنا بحزن جدا يعني على أي إنسان يكتب عن عقيدة مسيحية ويستشهد بالعهد القديم. العهد القديم ليه الطريق بتاعه وليه سكته، العهد الجديد ده موضوع تاني. عهد جديد يعني انا بقول يعني باسم الصليب يا ربي العقول بتاعتنا حصل لها ايه؟ عهد جديد يعني مش زي واحد كان عنده بنطلون قديم واشترى بنطلون جديد، او كان عنده عربيه قدمت واشترى عربيه جديده، ابدا ده ما كانش فيه حاجه خالص، لان القديم كان ليه سكه ثانيه، وده جديد ابتدى بشخص الرب يسوع المسيح وليس بمعاهدة من الله والشعب، لما أسس على أقنوم الله الكلمة المتجسد. أربع حاجات أنا أعدهم عندما الخط ما ينساش. الحاجة الأولى إنه أبدي، يعني غير قابل للزوال، ما تقدرش تشيله لأنك مش أنت مساهم فيه، ليس لك دور في العهد الجديد إلا القبول وأبدي. ليه؟ ما أقول أبدي ليه؟ يعني إحنا كبشر بنموت، وفي العبرانيين الرسول بولس بيقول إيه سر تفوق كهنوت المسيح على الكهنوت اللاوي؟ ان رؤساء الكهنه كانوا بيموتوا، ياخد المده بتاعته يموت، اما هذا فله قوه حياه لا تزول ابدي، له كهنوت أبدي. وثبت أيضا بقسم، أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن إلى الأبد على طقس أو على رتبة ملك صادق، مش هنخش في الحتة دي بعد أبد. عهد شركة، ما ممكن يكون عهد أبدي وبعدين يتقدم لك كده ومفيش إمكانيات للشركة. لا، ده إمكانيات الشركة متنوعة، وهنرجع للنقطة الثانية، بس أنا عايز أقول أربعة ورا بعض عشان خاطر يعني يبقى الكلام بتاعنا محدد واضح. عهد شركة، عهد محبة، والمحبة مربوطة بالأولى، محبة أبدية، محبة أبدية. النقطة الرابعة الأخيرة دي مزعجة جدا في عصر الفتاوي، بول البعير والبنطلونات والبلوزات والمكياج ومش عارف ايه، انه عهد موسى وبين صاحب العهد وبين الذين يشتركون في العهد مسواة، بين شركاء الروح القدس، بين اخوة الرب. دي كلمات الحقيقة في غاية الأهمية، لا يجب ان تسقط من وعي الانسان. عهد مسواة ليه؟ لان كون في العهد الجديد ما يسمى بالكنيسة، جسد المسيح الواحد. الاختلاف بين الأعضاء ليس اختلاف على قيمة العضو، لما اختلاف على نوع الهبة والعطية التي أخذها هذا الإنسان بس، لما هو عضو عضو. رسول بولس يقول لك الأعضاء القبيحة التي فينا نعطيها جمالا أفضل. يعني أنا بستعجب على الجسارة اللي صارت في الإعلام القبطي، إن إحنا بقينا يعني شطار قوي في نشر الأكاذيب والفضايح والتجسس على حريات الناس واتهموا بأشياء ما عملوهاش، ونشر خطايا الأسقفة والكهنة ووضع دي في ديز ومش عارف إيه الكلام الشيطان اللي موجود. ليه؟ احنا بننسى ان الكنيسه هي مجتمع الخطوه طبعا، واقرا القداس كويس. طيب، اربع نقط دول مهمين ليه؟ ابدي، شركه، محبه، مساواه. انا عارف ان في واحد بيكتب ورايا ف براجع عليه. فلما بنتكلم على العهد الابدي بنقول ان ابدية هذا العهد مصدرها ألوهية الرب. ألوهية الرب ليه؟ لان مش من صنع انسان. في العبرانيين يقول لك ان المسكن الجديد او قدس الاقداس نصبه الرب لا انسان. يعني ما جاش واحد زي موسى يبني خيمة اجتماع، لا، ده جاء الروح القدس يكون ناسوت المسيح في احشاء القديسة مريم وآلية الإله. بالمناسبة كل سنة طيبين عشان صوم العذر. فأبدي لأن مكون العهد هو الأبدي، الأقنوم الثاني لله الكلمة اللي فتح لينا، خد بالك من كلامي كويس جدا، العلاقة الأبدية اللي بينه وبين الآب وبين الروح القدس. أصبحنا مزروعين مشتركين في الحياة الأبدية. ودي النقطة الثانية عن الشركة، إنها شركة وبنقول متنوعة. ليه؟ لأن الحقيقة إن إحنا إن كنا بناخد مواهب مختلفة، لكن الشركة فيها تنوع في المواهب عشان في تنوع في الأعضاء، لكن مفيش تنوع في أساس الشركة، جوهرها واحد وهو الثالوث. في العبارة الأبائية الشهيرة جدا عند أثناسيوس الرسولي العظيم في بطريقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الآب يعطي كل شيء بالابن في الروح القدس. تلقاه عند القديس أثناسيوس في رسائل إلى سرابين، الرسالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني موجودة بوفرة. وعند باسيليوس كمان، يعني عند كل الأباء القرن الرابع اللي كتبوا في الأمور العقائدية. ليه عند موضوع المحبة إخوة؟ نقف بس وقفة صغيرة. هذه محبة، وهذه محبة أن الرب يسوع المسيح في ليلة الألام في العلية أعطى جسده ودمه للتلاميذ، وأعطى جسده ودمه للتلاميذ لأنه الحقيقة كان بيعبر عن حبه الحقيقي للإنسانية. سلم جسده، ده كلمة إن سلم جسده دي موجودة في الطلبة الكبيرة بتاعت صلاة بتاع أسبوع الألم، الذي سلم جسده لتلاميذ القديسين. ففي هنا الشعور الحس الروحي العميق إن أنا بسلمك نفسي وأخضع المسيح رب المجد ذاته للإنسان. في إيه؟ بإعطاء حياته لمين؟ للخاطئ. وهنا في نقطة بقولها بهدوء و يعني بدون سرعة، إنك لما تقرأ القداسات الأرثوذكسية كلها تجد في اعتراف صريح بأن الذي بلا خطية هو الرب يسوع المسيح وحده. عشان كده أنا بشوف المحاكمات على خطايا العلنية بتتقال، يعني دي من شغل الشيطان، أيا كان شخص اللي بيحاكم ده شيطان. ليه؟ لأن المحبة الإلهية لا تنظر إلى خطية الإنسان. شيء غريب، هو السلوك يقول لك إيه؟ يقول لك صلبناك فطلبتنا الغفران، قتلناك فأعطيتنا الحياة. يعني شوف، قتلناك، جدفنا عليك فأعطيتنا رتبة البنوة. دعوتنا إلى أن نكون ليس عبيدا بل ملوكا جالسين على عرشك الإلهي. إيه ده؟ فدي محبة لا تنظر إلى أعمال الإنسان. وفي عندنا صلاف الأجبية يقول لك أنا بأعمالي ليس لي خلاص. صحيح، اوعى تفتكر إن في مجازاة بالمعنى التجاري اللي موجود في عند أبائنا الفراعنة عن الميزان اللي بيحط قلبك في كفة وأعمالك في كفة تانية، وبعدين إذا طلع قلبك يعني ما فيش يختزن أعمال الصالحة بتسلم من الإله ست. يعني ما فيش الكلام ده. ليه؟ لأن الله الخالق والله الفادي الذي خلق لكي يفدي لا لكي يبدد ويمحو على الخليقة. يعني رولس ثيولوغوس في احد المقالات اللاهوتية بيقول ان الله سمح بالموت لكي يبيد الشر، بموت ادم يعني، لكي لا يخلد الانسان في الشر. يعني حتى الموت اعتبر من اعمال الله الخيرة لكي لا يخلد الانسان في الشر. صعب الكلام ده على الجيل المحاط بثقافة وعادية للمحبة الإلهية طبعا. ففي هنا في المحبة بتوصل انك انت بتتساوي بالمسيح، تتساوي المسيح في المجد. أنا الله ما عندوش مجدين، مجد ليه هو، مجد للابن ومجد للكنيسة، لا عنده مجد واحد. ما أصل المجد ممكن تقسيمه. كان عندي إخوة أمريكان بيزنون امبارح، فعندهم بنت في الجامعة عندها 26 سنة وبيعمل بحث عن الفولكلور المسيحي في أمريكا. فعلي بنتكلم بقول لهم يعني هم مسيحيين بيروحوا الكنيسة وأرثوذكس كمان، يعني قول لهم ليه المحبة الإلهية اللي بناخدها من الله لا تسمح بالموت؟ المحبة ما فيهاش موت خالص، التلاتة قاعدين، البنت وأمها وستها قاعدين. الصوت ليه؟ ايه السر؟ ان المحبة لا تقبل الموت. لازم في سبب، لازم في معنى. طيب فطال الصمت، فقول لهم طب اعمل لكم بقى شاي ولا ايه عشان خاطر تفوقوا؟ اقول لهم انا مش هرد على السؤال، عايز اسمع رد عليكم. عارف قالوا لي ايه؟ قالوا احنا الحقيقه ما فكرناش في السؤال ده ابدا، ما سمعناهوش. طب نسأل السؤال بطريقة تانية، ايه السبب في ان الله في يسوع المسيح هيدي لك حياة ابدية؟ سبب ليه؟ صالح، رحيم، جواد، محسن، ها مظبوط، لكنه محب للبشر، فبيحبك لدرجة أنه لا يريدك أن تنتهي وتباد، أديك الحياة الأبدية لكي تبقى المحبة. المحبة لا تحتمل الفناء، لأن في شيء في المحبة كامن في طبيعتها، هي طبيعة الله الحقيقة. يعني كلمة المحبة بشكل مجرد بيبقى كلام سخيف ما ليش معنى وكلام غير واقعي. في شيء في المحبة الإلهية، محبة الله كامن، يعني عبارة عن إيه؟ يعني لو شبهته بالمطور بحركة العربية، هذا التشبيه يعني لا تستحق المحبة الإلهية. يعني أنت تشوف عربية جيدة جدا، لكن اللي بيحرك العربية الحلوة دي اللي قدامك دي هو المطور طبعا، طول حتى العربية بتقف. فالقوة الدافعة للمحبة الإلهية هي العطاء. المحبة لا يمكن أن تتوقف عن العطاء، لا يمكن. دي بقى زي القلب، القلب ينبض، لأن بيقولوا بتوع القلب إن في طاقة كهربائية زي البطارية بتخلي القلب يشتغل، ولما بتخلص القلب بيقف وصاحبه بيموت. ولذلك الناس اللي عندهم مشاكل في القلب يحطوهم البيس ميكر دوت، فيه بطارية بتتحط في الصدر وتحط كهرباء في التيار، بطارية طبعا عشان القلب يشتغل. لكن لما البطارية اللي في القلب بتخلص القلب بيموت، لما القلب بيموت الإنسان بيموت. عطاء، عطاء لا يمكن تحليله عقليا. ولذلك لا تستريح المحبة الإلهية حتى نصبح مثل المسيح. الآن نحن أولاد الله، ولماذا بعد ماذا سنكون؟ يعني عارف هو أن في عطاء آخر، ماذا سنكون؟ ولكن متى أظهر ذاك سنكون مثله. دي بقى نتكلم عن المماثلة. وكل الجدل العقيم الشيطاني، انت بقيت زي المسيح يا اخي. مش انا اللي بقيت زي المسيح، المسيح هو اللي عملني زيه. يعني شوف الفرق بين دي وبين دي كتير. انا بقيت زي المسيح يعني انا رقيت نفسي واختطفت شيء، لكن المسيح هو اللي رقاني باخدت نعمة. يعني التزوير هنا تزوير شيطاني رهيب. انا بقيت زي المسيح؟ لا، مش ممكن ابدا. لكن المسيح بقى زيه عشان انا بقى زيه، اللي هي في لغه الكنيسه الليتورجيه، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. هو ينط عليها ويبعدها ويسالك سؤال جاف، انت تبقى زي المسيح؟ بس انا سمعت السؤال ده مره في محاضره من واحد مش داعي ذكر اسمه، ربما انت فكرت طبعا عرفت هو مين. انت تبقى زي المسيح؟ انا في المحاضره. فالأخ اللي سأل السؤال اتلخبط، فوجئ بالسؤال، هو سؤال شيطاني بالتأكيد. فقال له اوعى بقى ما تتكلمش في الحاجات دي. فقعد الأخ وبص وراه لقاني فبيشاورني، فطبعا وقفت اتكلمت، مضطر. ليه؟ لأن القاعدين حوالي 50-60 واحد وواحدة، فلازم أتكلم الحقيقة، وإلا يعني الشهادة بتاعتي يبقى راحت عليا، ويبقى أنا يعني سمعت كلام الشيطان ومردتش عليه، فرديت على كلام الشيطان، قلت له ما حدش يبقى زي المسيح، إنما المسيح بقى زيي ودعاني لكي أكون مثله. فين؟ قلت له في العهد الجديد في رومية 8، بكرا بين إخوة كثيرين، وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى، وذكرت له النص اللي ذكرته من ثواني، وإحنا أعضاء جسده. فأعضاء جسده دي معناها إن المجد اللي موجود في الرأس هو الموجود في باقي الجسم، مش ممكن تكون في حياة في الرأس. وفي كلوسة صح 2 بيقول إن الأعضاء كلها تطلع من الرأس. فالعضو اللي بيتمسك بالممارسات اليهودية غير متمسك بالرأس، لازم منه تنمو كل الأعضاء في الآخر نموا من الله. يعني فالشخص كان بيقول المحاضرة يعني فوجئ بالرد وسكت، قال طب نبقى تفهم بعدين. لا قبلين ولا بعدين. أما احنا إذن إيه بقى مكانة الإنسان في العهد الجديد؟ إيه بقى إذا كنت أنا عندي عهد أبدي وعندي عهد شركة وعهد محبة وعهد مماثلة؟ أنظر إيه مكانتي عند ربنا؟ إيه مكانتي أنا عند المسيح؟ أنا لسه كنا بنقول أنا عندي 5 نقط محددين، مش عاوز الكلام يعني يتبحتر، عندي 5 نقط. النقطة الأولى، احنا لسه كنا بنقول إن الإنسان لا يعامل من الله حسب أعماله، لأن ده يعني حصار المحبة الإلهية بقدرات بقدرات الإنسان وبخطايا الإنسان، وبالتالي الخطية تغلب المحبة. خطيرة جدا دي، وأسف لكم تفكروا فيها على مهلكم. الإنسان لا يعامل حسب أعماله، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. النقطة الثانية، أن الإنسان في يسوع المسيح ثابت فيه رغم الضعف. طبعا ليه؟ لأن أنا كنا لسه بنقول مش أنا اللي أسست العهد ولا دخلت في المعاهدة، ده المعاهدة بين الآب والابن في شخص المسيح الروح القدس طبعا. فالثبات ثباتي أنا في المسيح، مش جاي الجاي من عنده. أنا بجاهد وصارع وكل حاجة، وفاكر إن الصراع بتاعي ده هو اللي بيخليني أكسب الأبد. ده أنا ثابت في المسيح، وكل القلق والخوف اللي عندي ده مصدره الذات، مش مصدره ليس الروح القدس ولا الابن الكائن فيا، ولا لا، أنا ثابت في المسيح. لا تستطيع الخطية أن تجرفني وتضعني في هوية الشر حتى رغم السقوط. ليه؟ لأن في راعي صالح بيدور عليه وهيجيب ثابت. ومع الثبات يبقى التبني أبدي ثابت. وأربعة، الميراث لا يمكن أن تمحوه الخطية. يعني مثل الابن الشاطر والابن الضال، مثل صارخ، ومفروض يرد الوعي لينا بأن الرحمة الإلهية والمحبة الإلهية أعظم من أن تقارن بأي شيء آخر على الأرض، مش ممكن. فالميراث أبدي ثابت، فإذا كان لا يعامل بحسب خطاياه وثابت في المسيح رغم تحوله، والتبني أبدي ثابت لأنه من المسيح، والميراث ثابت، والمجد غير متغير. لا، ده أنا اللي بتغير للمجد، ودي أنا متحير فيها. ليه؟ أنا بتغير لمجد المسيح، مش مجد المسيح بتغير فيه. يقول لك إذا تناولت وهبقى نخش في الحتة بتاعت الفتاوي دي، أنا مش ممكن أسيبها لأنها هيوجعني أوي. إذا تناولت وتجرحت الدم اللي ينزل منك يبقى دم المسيح. يا ده الدم اللي بينزل مية اللي بينزل من من بينزل مية مني ده دم بشري، دم المسيح إزاي يعني؟ أعيد تحول المسيح رب المجد إلى دم بشري؟ مش ممكن، مش ممكن. بقى المسيح اللي غلب الموت وقام بدون فساد يبقى دم، يبقى إفرازات وما إليه؟ لا، ده دمي أنا، دمي أنا، يبقى دم المسيح صحيح. لكن إذا دخل، إذا دخل هذا الدم، كلام ده قالوا الأباء على فكرة بس إحنا بنقولوش، أقول لكم على واقعة غريبة جدا، لا بقى لازم تتقال، لازم تتقال. خلاص بقى زمان الصمت أنت، كنا بنصلي قداس وكان أبونا شونا السورياني بيصلي قداس في مريمين مصر القديم عند أبونا الأمس الرجل العظيم مين المتوحد، هو كان يطلع يصلي قداس الآن ويطلع يستريح وبعدين ينزل. فجاء أثناء التوزيع فلقاني بشمعة بدور على جنب المسبح، فدخل بدور على إيه يا ابني حبيبي؟ هو أقول له أبونا شنودة بيقول إن في جوهرة من الجسد وقعت في الأرض. قال يعني إيه؟ قال الحقيقة كان درس ما نسقوش. قال يعني إيه؟ وإذا كان في شيء من جسد المسيح وقع في الأرض إذا خلاص سيبوا للشرابين والصرافين وما يعني واقفين هنا عند المسبح بيعملوا إيه؟ يا أتصبونا صحيح كمل مناولة ما تدورش. فخلاص كمان المناولة. فبعدين بعد ما أبونا شمودة وزع البركة مع أبونا الروحي أبونا مينة، فبقول له يعني أسك قلت الكلام ده أول ما أسمعه، قال لي آه أنت بتسمع حاجة يضحك. أقول قال لي يا ابني شوف بقى، شوف ال 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 الحس الروح السليم. قال لي يا ابني هو الرب يسوع المسيح مش أعطى جسد دمه للتلاميذ؟ هو قال خذوا وكلوا لل للسجادة على الأرض، خذوا اشربوا للاضطراب. لا، هقول الكلام للبشر. فإذا حدث لا سمح الله وسقطت بعض الجواهر أو حتى بعض، قال لي كان عندنا واحد بيصلي قداس في دير براموس وكان في إخوة من الألمانيين بيتناولوا، فجاب يديه الدم في الاخ بعد شويه فنزلت نقط دم على البساط السجاده اللي قدام الايكر. الحق مش عارف ايه. فقال كان في واحد اب من الشيوخ عاوزين يضرب السجاده يحرقوها. قال لهم انا احرقوا كل السجاجيد انا ما يهمنيش، انما الدم اعطى للتلاميذ، فاذا وقعت نقط من الدم على السجاده تبقى خمر ليش دم المسيح. لان هو يعني المسيح حته الذبيحه بتتوزع فكل واحد بياخد له حته زي اللحمه، يعني تروح عند الجزار ام اي حته من كيلو اللحم اللي انت قطعتها، لو قطعت مثلا حته لحمه مثلا بتاع 2 سم طبعا تفضل لحمه، لان هي اللحمه دي اصلها من كائن الذبح ومات وما لهش اراده. لكن ده المسيح راه المجد له اراده يدي جسده لمن يتناول، واللي بيتناول حتى هو خاطي المسيح مديله جسده خاطي لكي يطهره. فضعين بص لي كده قال لي كلمة صعب عليك، قلت له ما يمشيش في الإكليركية. قال لي خلاص بلاش تقوله. وانا الحقيقة الأول مرة أقوله، أول مرة أقوله، لا قلته بس يعني أول مرة سوري أول مرة سجله. وإذا معاك جابكمش الكلام شنو مش التسجيل، لكن ما حرقناش هو كان جوهرة من الجسد. والحقيقة أنا برضو لأني موسوس يعني بعد ما أبونا شمودة مشي وأبونا مينة دخلت الهيكل حتى أدور على الجوهرة دي لما عميت ما لقيتهاش، لقيتش حاجة. فقلت يعني أكيد أبونا شمودة اتخيل يعني ممكن عرفش. هو بيقول لي أبونا مينة بعد كده يا ابني أنت بتعمل إيه؟ قلت له، قال لي يعني الشرارين والصرافين خدوه رجعوا للمسيح. قال لي ده تسليم الشيوخ. قلت له في قصة في العصر الوسيط ودي موجودة في على هامش كتاب تاريخ البازاركة، إن كانوا بيحطوا الجسد والدم بيحفظوه في الكنيسة، فالهجوم على الكنائس أدى إلى إن الأسرار يعني تتوزع في نفس اليوم ما تتحفظ. القصة بتقول، والقصة دي أنا طبعا يعني ما أعرفش ماذا صدقها، بتقول إن في تعبان دخل أكل الجسد، فالأب اللي كان زعج مسك التعبان أكله فمات، اتسموا مات. هنا الشطط هو طبعا الرب يسوع مداش جسده للتعبين. في هنا نقطة مش واضحة في الوعي، وفي بقى الفتاوى الكتير، ان العطية من شخص لشخص، والعطية دي اصلها الشخص نفسه. ودي بقى المشكلة اللي غابت في عن بتوع الفتاوى، العطية اللي انت بتاخدها الشخص نفسه بإرادته بقوته الإلهية بمحبته ليك انت. فمش ممكن جزء، اذا يعني جوازا استخدم كلمة جزء من هذا العطية يضيع ويروح ويتبدد، خد واحد تاني وقع على السجادة او على الفافة مش عارف ايه الكلام بقى اللي انتوا بتسمعوه. كنا في ميس ماري مرقص مصر شبر، واحدة من البنات اتناولت وحصل لها قيء، يا هاجت الدنيا، ابونا لازم ياكل القيء، كمان اخي ابراهيم اللي بيصلي، طب ابونا ياكل القيء ازاي بس يعني؟ فيا ابونا مش عارف ايه ده، قال طب خلاص فين؟ قالوا له في الهيكل الجانبي، قال طب خلاص انتوا اولادي روحوا مع السلامه. بعد ما مشوا قال لي اخي عشان خاطر الناس دي اللي ماشيين على الشريعه الموسويه، هات لي ابريق ميه نغسل السجاده وشيل السجاده ونغسلها في المعموديه. فغسلناها وحطناها في جرن المعموديه. قال لي اكل قيء الاخت دي ليه؟ هو جسد المسيح اكله بتتحط في المعده؟ انا مش عارف، انا بس ايه الكلام ده جابه من فين؟ نحن نتحد به اتحاد الهي وجسدي ايضا، لكن ما هوش واقع تحت التحولات الكيميائيه البيولوجيه اللي بتحصل في المعده. يعني المسيح بتخدمه الحامض الهيدروليك الموجود في المعده مع الانزيمات، هذا كلام معقول يا اخوه؟ هذا جسد حقيقي صحيح، وجسد المسيح الحقيقي فعلا، لكنه جسد الحياة التي لا تفنى والتي تعطي الحياة لمن يتناول منه غفرانا وحياة أبدية. نقول في القدسات يا إخوة، الفتاوى دي أصلا ضاع منها الخمس نقط اللي قلناها، وأفكركم بها: لا يعمل حسب الخطية، ثابت التبنى عطية أبدية، المراس لا يدمحل، مفيش شيء متغير. احنا في عصر الفتاوي، اذا كان بنطلون الانبا بشوي او بعر او بول البعير عند اخوان المسلمين، او يروح الاخوه في حياه القديسين يقول لك هنحط حنوط على جسد القديس، وياخذوا الحنوط دي ويحطوها في ورق سلفان ويدوها، ايه دي؟ قال لك بركه. عبسيدي السؤال اللاهوتي، بركه يعني ايه؟ بركة يعني أنت تعرف تعليم هذا القديس وشهادته وحياته وتتشبه به. فإذا ما كانش عندك هذا الوعي، يبقى العطور دي تدخل في جانب من الشعوذة طبعا. لازم يكون عندك فكره وحياته وشهادته وإيمانه ومحبته صلاته نسكه طبعا. ولما تاخد العطور على جسده، يبقى أنت بتوحد نفسك مع هذا القديس عشان تكون أنت عطر المسيح. تاخد العطور على جسد وتحطها على نفسك لكي تكون عطر المسيح بشهادة حقيقية، لكن تاخد تحطه في جيبك في ورقة سوليفان، هذا بقى دخلنا في الشعوذة. فتغطية الجسد بالهدوم ده شيء غريب، لأن الجسد هيكل روح القدس، والاحترام ينبع من القيمة وليس بالمظهر. يعني المنظر الخارجي، أنا بشوف بعض الأزياء هنا في أمريكا شيء يعني مقصود منه إبراز الجسد بشكل خاص. وبقول حتى الإخوة والأخوات اللي هنا، يعني الحاجات دي ما تكونش ناحيتها لسبب بسيط، ما مقصود منها إبراز عناصر معينة أصبحت في الإعلام وفي السينما بالذات عنصر إغراء للرجل. والخطورة هي إيه؟ إن إذا الإغراء أصبح مصدر الجسد وليس القوى العقلية مثل الذكاء، مثل الفهم، مثل الدراسة، يعني المكونات الحقيقية للشخصية الإنسانية، يبقى دخلنا في عملية وثنية 100%. لكن ده لا يمنع بقوة القانون. تقول لي اللي هيلبس مش عارف ايه مش هيتناول. لا، في الاول علم عن مكانة الانسان في المسيح، خلي في قناعة داخلية في القلب عن مكانة الانسان في المسيح، انه ابن، وانه لا عمل حسب اعماله، وانه ليه تبني وليه مراس ابدي، وان هذه النعمة لا تتغير بتغير الانسان، غير قبل التغيير. وأقول لك الأسرار الإلهية غير المائتة الأبدية، يعني دي عبارة القداس. بعد كده تجيب إيه يعني من عندك؟ شوف يا إخوة، يا قديسين ويا قديسات، كل محاولة لفرض سلوك اجتماعي معين عن الملابس والأكل والطعام وما إليه هي محاولة لفرض سيطرة ويختفي تحتها سلطان القهر والاستبداد. يمنيش مين بيقول ايه. وارجع لأول نقطة قلتها على مكونات المجتمع في العهد القديم، واقول بكل صراحة، الذي اعطى هؤلاء هذه السيطرة وهذا القهر هو الشعب. شعب الذي لا يعارض لانه لا يفهم، ولا يقف ويشهد لأنه الإيمان تحول عنده إلى طقوس، وتخلى عن المحبة الثالوثية لأن الممارسة الطقسية أسهل. الممارسة الطقسية أسهل، إنك تبقى شريك للثالوث القدوس ومحبته دي صعبة، لكن تستحم بالمية وما تغسلش سنانك وتغسل سنانك ومش عارف تعمل إيه، يعني أنا مرة سمعت فتوى من أحد أباء اللي كانوا في شبرا، يعني عقلي طار الحقيقة. بيقولوا الإنسان ينظف سنانه بالفرش قبل ما يتناول. لا، المسيح مودع في قبر جديد، أنا الأسود، هو الفم قبر جديد. ده أنت رايح تأكل طعام الحياة، لا غسل السنان هينقص ولا عدم غسلها هيزود. ما هنا في مبدأ في الإفراز، إذا كنت أنا بعمل شيء يخليني أزود النعمة أو أستحق النعمة، تبقى النعمة مش نعمة، راحت. طبعا مش عارف يا إخوة، اللي يعني لو طولنا في الكلام أنا يعني بزهق وبحزن وبتجيل أوجاع في قلبي وفي عقلي وفي جسمي أيضا، لأن إحنا دخلنا عصر تختفي فيه حقيقة الحياة المسيحية. أنا ابن الله، وأنا قلت لكم قصة قبل كده وقالها لكم تاني. كان أبونا في المول المقاري، أيام أبونا متى المقاري مش متى المسكين، دخل الكنيسة يصلي فحضر القداس، فأبونا متى المقاري بيديله جزء كبير جدا من أوربانة البرجة. قال له يعني انا كنت واقف وشايف يعني قدامي، انا حاطط شاهد عيان عليها. فقال له يعني احنا كويس شفناك النهارده يا ابونا في ليمون. فابونا في ليمون قال له متشكر ابن الله. قال له بتقول ايه؟ انا الهزار بتاعك ده ما بحبوش. قال له الله، هو يا ابونا مش انت ابن الله؟ مش كل الذين قبلوه اعطاهم الصلاه نسيوا رضا الله. ما بقى كان ابونا في المون حافظ العهد الجديد كله على فكره. اذا كنت انت مش ابن الله ما تقفش قدام الهيكل. بعض من الاباء فشدوا كده، قال له طب نطلع نتكلم بره. نتكلم بره. انا اخذت له مبارك وسكت. انا مالي انا، هو الربيطة مع الربان بتوهم احرار. انا راجل غريب قعد لي يومين وماشي. فالناس اسم الاب ده بيقول له انت تخش بجد معبود الرئيس ليه؟ قال له اخي انا قلت له ابن الله هو دي غلط؟ قال له لا دي مش غلط دي صح، بس اصل احنا لازم نبعد، شوف الكلام، احنا لازم نبعد عن كلام الانجيل لان كلام الانجيل عليه تكاليف كتير، فاحنا بنستسهل علشان خاطر نجد طريق سهل الخطية. مش هشك الكلمة دي ابدا، كما لو كنت سمعتها من 5 دقائق. انت بتستسهل ليه؟ لان الاستسهال ده يعني بتنسى الشيء العظيم، تمسك في الشيء الحقير. اصل الشيء الحقير سهل تصرف فيه ويخضع لسيطرة الإرادة طبعا، لكن يخضع الإرادة للنعمة الإلهية صعب مكلف. هو بعدين أبونا فيلمون قال كلمة من ساجة، قال أصلا يظهر أن الأباء من كتر ما يقولوا الصلوات دي عن ظهر قلب مش فاهمين معانيها. تعالى أخ شربك شاي. روحت لله. قال لا شربت شاي وعين قاعد كده. قال لي ابن الله دي فيها غلط؟ قلت له لا ابدا. قال لي مثلا انت ابن الله، ابن الله نتعامل مع بعض بشكل مختلف. دي التكاليف اللي كان بيتكلم عنها ابونا ده، ودي اصلها يعني من اصعب الامور اللي احنا ما نقدرش عليها، لان احنا في الحقيقه يعني ان احنا خاضعين للترتيبات الزمنيه للمجتمع، ولذلك خلينا نرجع كلام الإنجيل. يعني يا ريت أقول لواحد ابن الله تتهدد الدنيا علي، يا ريت. ما علينا يا أخو، الفتاوي ستستمر طالما الشعب خانع، وطالما الشعب يستمد الحكمة من السلطات وليس من الله، ودي تحط حتى 60 خط. وطالما ان الشعب مجمع على السكوت والصمت وعدم الكلام الصريح مع اصحاب الفتاوي، يعني مين رد على كلام الانبا بشوي؟ راجل مسلم. مين بيشتغل على رسالة لماجستير لابونا متى؟ محمد هنداوي. والدكتور عايدة نصيف عملت دكتوراه، بس الحياة الدكتوراه كان فيها يعني إجحاف لأبونا متى المسكين. أبونا متى المسكين مش فيلسوف زي توما الأكويني. أبونا متى المسكين رجل نسكي روحي قبطي، ما ليش علاقة بالهوت العصر الأصيل. ولو تجد بقى شيء غريب، إن عايدة قدمت في الجامعة ومحمد قدم في الجامعة الأزهر، وحمد رزق بيكتب في الدستور الأصلي، ونعجز عن أن نناقش مشاكلنا. ليه؟ بسبب السكوت، والسكوت مصدره الخوف، والخوف مصدره انعدام الشهادة، وانعدام الشهادة أننا لم نعد نتكلم بالحق. واللي يتكلم بالحق ده يعني ممكن يقطع لسانه، ممكن سهل. أرجو أن الكلام بتاعي ما يكونش يعني أزعج ضمائركم، خصوصا الحتة بتاع التناول يعني، ولكن أنا مستعد الأسئلة وأجاوبكم بكل صراحة من واقع المعاشة ومن واقع ما أفهمه عن الحياة المسيحية. رب يسوع المسيح يحفظكم وينجي مصر والعراق وسوريا من كل الشرور التي تحيط بنا في عالمنا العربي المنكوب باستخدام الدين في الوصول إلى الحكم أو السلطة السياسية. وللآب والابن والروح القدس كل مجد وكرامة من الآن إلى أبد الأبدين.